الحمد لله. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ومن أسر من الكفار فعلى ضربين، ضرب يصير رقيقا بنفس السبي وهم الصبيان والنساء، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون. والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاسترقاق والمن والمفادات بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين. ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده، ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: أن يسلم أحد أبويه، أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه، أو يوجد لقيطا، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. طيب، نأخذ الغنيمة أيضا. قال: ومن قتل قتيلا أعطي سلبه، وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة أشخاص، على خمسة أخماس، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة. فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم. ويقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بعده للمصالح، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. طيب، فيه الكلام على الفيء أيضا. قال: فصل. ويقسم مال الفيء على خمس: يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. هذا باب في الكلام على الأسرى والغنائم. أولا، حكم أسرى الكفار. النساء والصبيان يسترقون بمجرد السبي، يعني إذا أحرز الإنسان صبيا أو امرأة في أثناء القتال فإن هذا يعتبر رقيقا بمجرد إحرازه، ولا يجوز قتلهم لما تقدم من النهي عن ذلك. هذا بالنسبة للنساء والصبيان. وأما الرجال فيخير فيهم الإمام بين أربعة أشياء: القتل يجوز له أن يقتلهم، والاسترقاق أن يجعلهم مماليك، والمن بغير عوض يعني يطلق سراحهم بدون مقابل، والفداء يعني يجعلهم في مقابل شيء، في مقابل شيء إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم. دليل التخيير بين المن والفداء قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. ودليل القتل أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأسرى من رجال بني قريظة نزولا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. ودليل الاسترقاق قوله تعالى: فشدوا الوثاق. المذهب أن الإمام لا يخير في النساء والصبيان بين الأمور الأربعة السابقة، يعني في النساء والصبيان ليس هناك إلا الاسترقاق، لا يخير الإمام فيهما في الصبيان والنساء كما يخير في الرجال. والراجح أنه يخير. والدليل حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن سرية من المسلمين أتوا بأسرى فيهم امرأة حسناء، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. إذن هذا مفادا أعطى المرأة في مقابل بعض الأسرى المسلمين، تبادل أسرى كما يقال. أحكام الغنيمة. أولا، تعريف الغنيمة. الغنيمة لغة أخذ شيء لم يملك من قبل، وشرعا ما يؤخذ من أموال الكفار قهرا بقتال. هذا القيد الأخير مهم لأنه هو مناط الفرق بين الغنيمة والفيء. فالغنيمة ما يؤخذ من أموال الكفار بقتال. وكانت الغنيمة محرمة على الأمم السابقة ثم أحلها الله لهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. الغنيمة تقسم على خمسة أسهم، الخمس الأول منها يقسم أيضا على خمسة أسهم. يقول تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن هذه خمسة مصارف: الله والرسول، ذو القربى، اليتامى، المساكين، أبناء السبيل. هذا كله من خمس واحد، يعني جعلنا الغنيمة أخماسا، تمام، أخذنا خمسا منها قسمناه على خمسة أقسام. واضح؟ بيان المصارف كما يلي: المصرف الأول لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا السهم في بيت مال المسلمين ينفق على مصالح المسلمين، ويأخذ الإمام منه نفقته وحاجته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ. المصرف الثاني ذو القربى، وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم ماذا؟ الزكاة. نعم. المصرف الثالث اليتامى، جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، سواء كان غنيا أو فقيرا، فهذا صنف يعطى من الغنيمة حتى وإن كان غنيا كما سبق نظيره في الزكاة. المصرف الرابع المساكين كما تقدم الكلام عليهم، وكذلك المصرف الخامس ابن السبيل كما تقدم الكلام عليهم في الزكاة. هذا كله في خمس واحد فقط، تمام. يبقى ماذا؟ أربعة أخماس. هذه الأخماس الأربعة تعطى للجنود، للذين شهدوا الموقع، سواء باشر أحدهم القتال أم لا، فالعبرة بشهود الواقعة أو حضورها. وكيفية التقسيم أن الراجل أي الذي يقاتل على رجله يعطى سهما واحدا، والفارس الذي يقاتل على الفرس يعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. سهمان لفرسه كيف يعني؟ يعني في مؤنته وطعامه والأمور التي يحتاج إليها. هذا هو ما جاء في الأحاديث. بالنسبة لمسألة الرضوخ التي وردت في المتن، هو طبعا ذكر شروطا للذين يحصلون على الغنيمة: الرجال، البالغون، إلى آخره. فمن كان سواهم قال يرضخ لهم، يعني بالنسبة للنساء مثلا، لو شهدت النساء الموقعة، وهذا سبق نظيره في التاريخ عندما كنا نتناول بعض الوقائع التاريخية، ووقع هذا أيضا في عهد النبوة، فالمرأة إن شهدت الموقعة يرضخ لها، يعني يعطى لها شيء من المال، يعطى لها شيء من المال غير مقدر. هذا هو معنى الرضوخ. وأما مسألة السلب، فالسلب هو سلاح المقتول وملابسه ودابته والمال الذي معه، هذا يسمى السلب. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني هناك بينة معه أو دليل على أنه هو الذي قتل هذا الإنسان، فله السلب الذي تحدثنا عنه. حكم الغلول من الغنيمة: الغلول أن يكتم الرجل شيئا من الغنيمة ويأخذه لنفسه قبل قسمة الغنائم، وهذا العمل حرام من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وكان أحد الناس يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم فقتله، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، لا تشتعل عليه نارا. الحديث. وعقوبة الغال مفوضة إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أن يحبسه أو يضربه أو يحرق متاعه، كل هذه أمور يخير فيها الإمام بحسب الاجتهاد. بعد ذلك الكلام على الفيء. الفيء لغة هو الرجوع، وشرعا ما يؤخذ من أموال الكفار بدون قتال. إذن هذا هو الفرق بينه وبين الغنيمة: الغنيمة تؤخذ بقتال، والفيء يؤخذ بغير قتال. يعني لو انصرفوا فروا وتركوا ورائهم أموالهم، فهذا يسمى فيئا. ومصارف الفيء مذكورة في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ماذا تلاحظ؟ هذه المصارف هي نفس مصارف الخمس من الغنيمة، صحيح؟ نفس المصارف. طيب، هذه المصارف كلها توضع في مصالح المسلمين لأنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في مدة حياته، فكان ينفق معه، كان ينفق منه على نفسه والباقي يضعه في مصالح المسلمين، وأما الآن فإنه يوضع كله في مصالح المسلمين. المذهب كما سمعنا أن الفيء يخمس كالغنيمة، يعني يتعامل معه كالغنيمة تماما، خمس وأربعة أخماس. والراجح ما ذكرناه أنه يصرف كله في مصالح المسلمين على هذه الأصناف الخمسة، ليس كالغنيمة أنه يجعل خمس وأربعة أخماس. والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. إذن كان هذا ينفق في المصارف العامة، في مصارف المسلمين أو مصالح المسلمين، لم يكن يخمس كالغنيمة. من المسائل التي ذكرت في المتن: الحكم بإسلام الصبي. يحكم للصبي غير المميز بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب، عند وجود أحد ثلاثة أسباب. السبب الأول أن يسلم أحد أبويه، إذا أسلم أبوه أو أسلمت أمه يحكم للصبي بالإسلام. السبب الثاني أن يسبى منفردا عن أبويه، يعني يؤخذ منفردا وليس معه واحد من أبويه. طيب، إن سبى مع أحدهما فتبعيته له أقوى من تبعيته للسابي، يعني إذا سبى مع أبيه فتبعيته لأبيه، وإذا سبى مع أمه فتبعيته لأمه، هذه التبعية أقوى من التبعية للسابي. السبب الثالث أن يوجد لقيطا في دار الإسلام. مر معنا اللقيط وأحكامه، فإذا وجد اللقيط في دار الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام تغليبا لحكم الدار. قال: فصل وشرائط وجوب الجزية خمس خصال: البلوغ والعقل والحرية والذكورة، وأن يكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب. وأقل الجزية دينار في كل حول، ويؤخذ من متوسط الحال ديناران ومن الموسر أربعة دنانير، ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية. ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أن يؤدوا الجزية عن يد، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام، وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. ويؤمرون بلبس الغيار وشد الزنار، ويمنعون من ركوب الخيل، ويلجأون إلى أضيق الطريق. نعم، هذا باب في الهدنة والذمة والأمان. هو تكلم فقط على عقد الذمة، لكن هذه العقود الثلاثة مترابطة. أولا عقد الهدنة. الهدنة لغة السكون، وشرعا عقد الإمام مع أهل الحرب على ترك القتال لمدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، يعني هذه تسمى هدنة أو مهادنة أو موادعة، يعني هناك فترة معينة يتوقف فيها القتال، لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا بحسب الاتفاق، كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في قريش في الحديبية مع قريش، وقد قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. والهدنة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، فلا تصح من آحاد المسلمين. وأما القول في لزوم الهدنة فهذا له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون الكفار مستقيمين على الهدنة ولا تخشى خيانتهم، فالوفاء بالهدنة حينئذ لازم لا يجوز لنا أن نرجع عنها. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الحالة الثانية أن ينقضوا العهد بالقتال، بقتالهم لنا أو بمظاهرة عدونا علينا أو بسبهم لله أو رسوله أو دين الإسلام، هذا كله نقض للعهد. وعلى هذا فينتقض عهدهم مباشرة ويجوز قتالهم مباشرة دون إعلام. قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الحالة الثالثة أن تخشى خيانتهم بأمارة تدل على ذلك، وهذا ومعنى قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذن عندما تخشى الخيانة منهم نعلمهم بأن العهد قد انتهى وأن المعاهدة انتهت، ننبذ إليهم عهدهم، نعلمهم أنه لم يعد موجودا. وأما مدة الهدنة فيجوز أن تكون مؤقتة ويجوز أيضا أن تكون مطلقة بدون أجل محدد على حسب المصلحة التي يراها الإمام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر: نقركم بهما على ذلك ما شئنا. هذا حديث تكرر معنا الاستدلال به في مواطن متعددة، فموطن الاستدلال هنا أنه قال نقركم بها ما شئنا، يعني أعطاهم مدة مطلقة ليست محددة. ننتقل بعد هذا إلى عقد الذمة. الذمة لغة العهد، وعقد الذمة شرعا هو إقرار الكفار على كفرهم بشرط دفع الجزية والتزام أحكام الشريعة الإسلامية التي تفرض عليه. عقد الذمة من العقود الجائزة، يقول تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي حديث بريدة رضي الله عنه الطويل: فإنهم أبوا فسلهم الجزية. وعقد الذمة لا يعقده إلا الإمام أو نائبه، فليس لأحد المسلمين. طيب، إذا عقد عقد الذمة ما الذي يترتب عليه؟ يدفع الكفار الجزية في مقابل حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم ومعاقبة من ينتهك شيئا من ذلك. فلو أن أحدا تعدى عليهم حتى وإن كان من المسلمين فإنه يعاقب، هذا هو ما يسمى بعقد الذمة. ويترتب عليه أيضا أن الكفار يبقون على أحكام دينهم في صلواتهم وعباداتهم، يعبدون ما يعبدون ويشربون الخمر ويأكلون الخنزير، لكن هناك أمور يمنعون منها، منها إحداث الكنائس أو نحوها من دور العبادة. لهم أن يرمموا كنائسهم فقط، وليس لهم أن يستحدثوا كنيسة في بلاد الإسلام. من ذلك أنهم يلتزمون ظاهرا بأحكام الشريعة، يعني ليس لهم أن يظهروا شرب الخمر أو أكل الخنزير، ليس لهم هذا، إنما يفعلونه في بيوتهم أو كنائسهم. ليس لهم أن يذكروا الإسلام إلا بخير، ليس لهم أن يطعنوا في دين الإسلام. لو ارتكبوا جريمة فيها حد مقدر في الشرع وتحاكموا إلينا أقمنا عليهم الحد. سبق هذا معنا في حد الزنا في قصة اليهودي الذي زنى ورجم. نعم، الأمر الذي ذكره المؤلف قضية الغيار وشد الزنار. كلمة الغيار تدل على أن هناك شيئا غير شيء، يعني هناك شيء يتميز به عن شيء آخر، هذا هو معنى الغيار. فالغيار هو التميز عن المسلمين في الملبس حتى يعرفوا ويعاملوا بما يليق به. ومن ذلك شد الزنار. الزنار كان شيئا معروفا آنذاك، عبارة عن خيط غليظ يلف حول الوسط فوق الثياب. بالنسبة للزوم عقد الذمة، عقد الذمة لازم من جهة المسلمين فيجب عليهم الوفاء به، وهو غير لازم من جهة أهل الذمة فيجوز لهم نقضه متى شاءوا، وإذا نقضوا العقد فعندئذ يعاملون بطريقة أخرى. هنا مسألة مهمة، وهي: من يعقد معه عقد الذمة؟ عقد الذمة يعقد مع من الكفار؟ المذهب كما سمعنا أنه لا يعقد إلا لأهل كتاب أو لمن له شبهة كتاب، يعني اليهود والنصارى والصابئة ونحوهم، وألحقوا بهم المجوس لأن الحديث ورد في شأنهم خاصة. والراجح أنه يعقد العقد مع كل كافر أيا كانت ملته وأيا كان دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بريدة إلى غزو المشركين أرشده إلى قبول الجزية من الكل، ولم يفصل له، ولم يقل له أطلب الجزية، أطلب الجزية من أهل الكتاب أو من له شبهة كتاب، إنما أرشده إلى قبولها من الكل. تؤخذ الجزية من الرجال البالغين العقلاء الأحرار الأغنياء، فلا تؤخذ من صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد ولا فقير. وأما مقدار الجزية فالمذهب كما سمعنا أنها مقدرة، أقلها دينار في كل حول عن كل واحد إلى آخر التقدير الذي ذكروه. والراجح أنها غير مقدرة لأنها أجرة تختلف باختلاف الأزمنة، فالتقدير يرجع إلى تقدير الإمام، ليس هناك حد معين يلزم به شرعا. يبقى لنا أخيرا عقد الأمان. الأمان لغة ضد الخوف، وعقد الأمان شرعا تأمين الكافر على دمه وماله وعرضه مدة معلومة، والذي يفعل معه ذلك من الكفار يسمى مستأمنا. إذن عندنا كافر ذمي وكافر حربي يعني من أهل الحرب، وكافر معاهد، وكافر مستأمن، هذه أنواع الكفار. عقد الأمان من العقود الجائزة كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ويصح عقد الأمان من آحاد المسلمين، هذا فرق بينه وبين الذمة والمعاهدة، الذمة والمعاهدة لا يعقدهما إلا الإمام أو نائبه، وأما عقد الأمان فيصح من آحاد المسلمين، بل يصح من المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أمها. والأمان على قسمين: أمان عام وأمان خاص. فالأمان العام هو الذي يكون من الإمام لجماعة من المشركين غير محددين، كمثل الأمان الذي يعقد الآن عموما مع الدول الكافرة، وهذا من خصائص الإمام، فليس لأحد من أحد الرعية أن يفعله إلا بإذن الإمام. وأما الأمان الخاص فهو من أحد المسلمين لأحد المشركين أو لجماعة محددة. يلزم الوفاء بعقد الأمان، يحرم التعدي على دم المستأمن أو عرضه أو ماله، ولا تضرب عليه الجزية، الجزية تضرب على الذميين ليس على المستأمنين، ويجب إعطاؤه ما طلب الأمان لأجله في حدود الشرع. فإذا تحقق هذا الغرض وجب علينا أن نبلغه إلى مأمنه، إلى الموضع الذي يأمن فيه على نفسه. وأما إن كان هذا المستأمن ممن تخاف خيانته فإن العقد ينبذ إليه ولا يكون من أهل الأمان. انتهى كتاب الجهاد، والحمد لله.